على هذا المكان فوجدوا أن المال الذهب العظيم الكثير قد دفن هناك. إذن العمل بالقرائن جائز ولا لا؟ جائز إلى حد أن الرسول عذبه، قال الزبير مسه بعذاب حتى عذبه، فهذا أيضا عمل بالقرائن. هذا الرجل الذي وصف المرأة بهذا الوصف الدقيق يدل على أن له إربة في النساء، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل على النساء. نعم.
يؤخذ من القصة اللي ذكرت الآن أن المتهم يجوز ضربه أو تعذيبه حتى يقتله.
نعم نعم، إذا صار هناك، إذا كان هناك قرينة، لا مو على كل حال، إذا كانت هناك قرينة. أما أي واحد نأخذ بالسوق ونقول أنت فعلت الجريمة ونضربه، لا. لكن إذا وجد قرينة، كما أن القول الراجح بلا شك أنه إذا وجدت قرينة تدل على صحة إقراره ثم رجع عن إقراره فإنه لا يقبل. وهذه مرت علينا أظن في الحدود، يعني لو أن السارق وصف السرقة، قال سرقت كذا من مكان كذا وفعلت كذا، وصفها تماما، ثم لما رأى أنه سيقطع قال والله أنا أرجع عن إقراري، أنا ما سرقت. نقول ولو رجع عن إقراره يجب أن يقطع، لأن الرجوع عن الإقرار إنما يقبل حيث يكون الرجوع محتملا، وأما إذا لم يحتمل فهل يقبل؟ لا يقبل. قال شيخ الإسلام لو أنه قبل الرجوع عن الإقرار في باب الحدود ما أقيم في الدنيا حد، كل إنسان إذا شاف أنهم جايبين السكين بيقطعون يده كفصل ما سرقت، ها؟ أو جايبين السياط يضربونه قال أبدا ما فعلت
بعد الإقرار هذا.
نعم
أقصد قبل الإقرار.
إيه نعم، حتى قبل الإقرار إذا وجد قرينة، إذا وجد قرينة فلنا أن نعذبه حتى يقر. إيه نعم. إيه نعم نعم، هذا من التشبه. لا أصلا ينبغي أن نحط للحمام حذيان تصلح للرجال والنساء. إيه نعم، في شيء يصلح للرجال والنساء ولا لا؟ أظن الزنوبة تصلح للرجال والنساء. صحيح صحيح، والله هذه صحيح، هذا صحيح. ها؟ المهم أنه مثل ما قال الله وليد، يعني أحيانا يريد الإنسان يستعملهم مو على سبيل الدوام ويطلع به للسوق، بس لدفع حاجة. أفرض أني بالحمام ولا شاف حوله حذاء قريبة من حذاء الرجل، أو كما قلت يبي يفتح الباب وكان مطر مثلا، نعم، ولا وجد عنده إلا هذا. فإذا نظرنا إلى العموم فالظاهر أن هذا يدخل في الحديث. أصبر يا جماعة، خلوا نحرر المسألة يا أخي، لأن هذه مسألة مشكلة، يعني وقوعها كثير. فهل نقول إن هذا ما قصد اللباس وإنما هو لعارض طرأ ولا نية أن يلبس هذا الحذاء، نعم، أو نقول ناخذ بالعموم والأصل إن هذا لبس ما يختص بالمرأة فيكون متشبها؟ ما ترون؟ الأول أسهل، الأول أسهل، والثاني أقرب لدخوله في العموم. نعم، ولا شك أني أقول أنا إن الاحتياط تجنب هذا الشيء، الاحتياط تجنبه، والحمد لله، يعني يمكن يدور حذاءه الخاصة به في خلال دقيقة أو دقيقتين، ما هي مشكلة. ولا خلي عند باب الحمام خلي عنده حذاء صالح لهؤلاء وهؤلاء. نعم نعم. كيف وشلون؟ هو أصلا لا مو تشبه، أصلا طبيعته. نعم، وهذا والعلم عند الله، هذا يكون فيه غدد نسائية أنوثة، غدد أنوثة. لا، الخنثى الآلة مختلفة، آلة الذكر وآلة أنثى، هذا يكون آلة وآلة ذكر، يبول من ذكر وليس له فرج، لكن فيه غدد. والأخ يمكن رشاد يعرف بعض الشيء، يكون فيه غدد أنوثة،
وأعضاء أنوثة بس ضامرة.
نعم، أو أعضاء ضامرة، يعني مختفية. نعم. فهذا هو المخلف. أبد يعني أنا ما أمر رأيت إلا وأنا صغير مرة يلا أذكره كالحلم واحد يمشي في الأسواق هرجه ومشيه كل كلام وتقول هذا امرأة. وفي أيضا واحد أعرفه الشاب بعد ما كبرت شاب كذلك بإذن الله ما تقول لامرأة حتى أنك تحس بأنه ينكسر وجهه ويستحي إذا نظر الرجل إليه. هنا كيف يقصد ما سوى شيء يأكل ويشرب وينام لأنه يقضي أمره فيه حبدوا شيء أثم إلا يصليه يصلي مع الجماعة ويروح يجي لكن أحيانا يعتريه حياء يخجل لا يروح يعذر في هذا أيه. نعم بالوهاب ثلاثة أي طيب نعم.
باب قصد الشارب. وكان ابن عمر يخفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية. حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة قص الشارب. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية عن أبي هريرة رواية الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبر وتقليم الأظافر وقص الشارب.
الأظفار عندي أظافر نعم نسخة مع أنه ما شاء الله عندي. طيب كل الأبواب هذه متتابعة نخلي الكلام عليها جميعا.
باب تقييم الأبطار. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة وتقييم الأبطار وقص الشارب. حدثنا أحمد
وش بقي؟ مش باقي من هذه أبي هريرة ها؟ لا قال حلق العانة الختان ونتف الإبط الختان ونتف الإبط. طيب
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الكتاب والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الآبار. حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن
إذا قوله رواية فيما سبق يفسره هذا مع أن الفقهاء رحمه مع أن أهل المصطلح يقولون إذا قال الراوي رواية فله حكم الرفض لأن منتهى رواية الصحابي من الرسول صلى الله عليه وسلم والسياق الثاني صرح فيها أبو هريرة بالرفض. نعم
حدثنا محمد بن مهال قال حدثنا يزيد بن زويد قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالق المشركين وكروا اللحى
وأحفو
الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
نعم
باب اعتاء اللحى. عفوا كثروا وكثرت أموالهم. حدثني محمد قال أخبرنا عبده قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهكوا الشوارب واعفوا اللحى
واعفوا لا عندنا وصل همزة وصل انهكوا
الشوارب
واعفوا اللحى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الابواب كما ترون ليست من باب اللباس لكنها من باب الحلى اي ما يتحلى به الانسان ويتصف به. قص الشارب كان ابن عمر رضي الله عنهما يحفي شاربه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باحفاء الشارب وإحفاء الشارب قصه على وجه المبالغة حتى يبدو بياض الجلد كما كان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يفعلهما. وأما الأحاديث المرفوعة فيه فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخمس من الفطرة، والفطرة هي الشيء الذي فطر الإنسان عليه، وهي نوعان: فطرة تقتضي طهارة الباطن، وفطرة تقتضي طهارة الظاهر، وكلاهما مما تدعو إليه الطبيعة السليمة البشرية. أما الفطرة الأولى التي تقتضي طهارة الباطن فهي فطرة الإنسان على توحيد الله، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على معرفة الله عز وجل وتعظيمه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذه الفطرة عامة في كل شيء من ذوي الأرواح، سواء بني آدم، أحمد تبعنا، سواء بني آدم أو غيره، حتى المخلوقات مفطورة على معرفة الله وعبادته وتعظيمه. قال الله تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال وكثير من الناس والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. أما الفطرة الأخرى التي تقتضي طهارة الظاهر وهي الحسية فهي هذه الخمسة: الختان، والختان يكون في الذكر ويكون في الأنثى. الختان في الذكر أخذ القلفة وهي الجلدة التي فوق الحشفة، وفيها كمال الطهارة، وفيها أيضا السلامة مما قد يحدث من احتقان البول فيها. والصحيح أنه واجب ختان الرجل، ختان الذكر صحيح أنه واجب لأن فيه تطهيرا لهذا المكان من احتباس البول فيه. أما بالنسبة للمرأة فهو أخذ الجلدة التي فوق محل العلاج، وفي أخذها فائدة وهي تقليل غلمة المرأة، يعني شدة الشهوة، يعني أنها تنضبط شهوتها ولا يكون عندها تلك القوة التي قد تحملها على السوء والفحشاء. واختلف العلماء في وجوب ختانها أي المرأة، فمنهم من أوجب ذلك وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من قال إنه سنة وهو الأقرب. وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يرى في أول طلبه أن ختان المرأة واجب، ختان الأنثى، وفعلا ختن إحدى بناته، ولكنه بعد ذلك رأى أنه مستحب. هذا الختان وأما الثاني فقال الاستحداد. الاستحداد هو حلق العانة، وسمي استحدادا لأنه يزال بالحديدة الموسى. وفيه فائدة، فائدة للمثانة، وفائدة لما حوله، وفائدة لعدم التلوث بالبول. الله وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الرجال والنساء في أن المشروع بالنسبة للعانة هو الاستحداد، وأما الثالث فهو نتف الأبط. نتف الأبط سنة من الفطرة، وذلك لأن الأباط ينبت فيها الشعر، وهذا الشعر يجمع أوساخا، وإذا كان في أيام الصيف وتبللت هذه الأوساخ بالعرق صار منها رائحة كريهة مضرة بالإنسان ومضرة بمن حوله. وقول نتف الأباط خص ذلك بالنتف لأن النتف أقرب إلى إضعاف أصول الشعر فتخف شيئا فشيئا حتى تفقد في النهاية. ولكن بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أنتفها، فهل يجوز أن أزيلها بطريق أخرى؟ الجواب نعم، إزالتها بطريق أخرى أحسن من عدمها، ولكن ينبغي أن يستعمل غير الحلق، لأن الحلق يقوي أصول الشعر ويزيدها كثرة. وهنا يعني في العصر الأخير وجد أدوية كثيرة تستعمل لإزالة هذه الشعر. نعم، تقليم الأظفار يعني إزالتها بالمقلمة، يعني بالمبرات. تعرفون المبرات؟ ها، سكين صغيرة يقلم بها الظفر هكذا كما يقلم القلم، هذا في الأصل. فتقليم الأظفار من الفطرة لأن بقاءها طويلة يجلب الوسخ تحتها ويجعل الإنسان شبيها بالسبع حيث يكون طويل الأظفار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أما الظفر فمدى الحبشة. فلهذا كانت الفطرة إزالة الأظفار. طيب، ومن العجب أن بعض المعجبين بالكفار ولا سيما من النساء يتخذن الأظفار ويطولن، وإذا لم يمكن اشترت أظفارا صناعية، نعم، ولبستها على يدها حتى تكون كمثل الكافرات. وسبحان الله العظيم، سبحان منقلب القلوب، كيف يستطيب الإنسان ما هو مستخبث في الفطرة؟ لولا أنه الشيطان يلقي في قلوب بعض الناس ضعفاء الدين، يلقي في قلوبهم محبة الكفار وتقليد الكفار والعياذ بالله، وهذا له خطر، من تشبه بقوم فهو منهم. طيب، لو قال قائل هل إزالتها بغير القلم جائز؟ وذلك بطريق البقطاق اللي يبقطها الآن. نقول هو جائز، بل هو أسهل. نعم، ورد أيضا في الحديث نفسه قص الأظفار، قص الأظافر بالمقص، وأظن أسهل منها كما قلت قبل قليل هو البقط، بقط بهذا المفاص أسهل، أليس كذلك؟ هنا إذن يتخذ هذا. قص الشارب، قص الشارب أيضا من السنة، وذلك قص من الفطرة، وذلك لأن في قصه كمال الطهارة. فالشارب كما تعلمون إذا شرب الإنسان فلا بد أن يتناول شعر شاربه مشروبا، وهذا الشعر أحيانا يكون متلوثا بما يستقدر ويستقبح، فلهذا جاءت الشريعة بطلب قص الشارب. وإذا تأملت هذه الخمس التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الفطرة عرفت مقدار هذا الدين الإسلامي، ولله الحمد، والحمد لله الذي هدانا له، ونسأل الله أن يثبتنا عليه، وأنه دين كامل من كل وجه. بقي أن يقال هل لهذه الأشياء من وقت؟ والجواب نعم، فقد ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في أربع منها، وهي التي يمكن أن التوقيت فيها، ألا تترك فوق 40 يوما، وهي الاستحداد ونتف الإبط، تقليم الأظفار، قص الشارب، هذه لا تترك فوق 40. طيب ولا تزال قبل 40؟ ها؟ تزال، تزال قبل 40، إذا كثرت تزال، لكن الحد الأعلى لا هو 40 يوما، فلا تترك فوق 40 يوما. فإذا قال قائل هي تختلف، فالناس يختلفون فيها، وتختلف أيضا باختلاف الزمن، فتكون في زمن الشتاء أكثر نموا منها في زمن الصيف، فنقول المرجع في ذلك إلى طولها، متى طالت فقصها، لكن لا تتأخر على 40 يوما. قال العلماء وينبغي أن لا يحيف عليها، أي على الأظفار في الغزو والسفر. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى الربط، فك الحبال، وهذه الأظفار تفيده، فإذا حاف عليها ما يستطيع يعمل كما يعمل إذا كان فيها أصل. وكذلك أيضا نقول لا يحيف عليها في أيام الشتاء، لأنه إذا حاف عليه في أيام الشتاء فإنها تتشقق ويتضرر منها، يتألم. ولكن في أيام الصيف الأمر هين، في أيام الشتاء لا ينبغي أن يحيف عليها، أي على الأظفار. يتخذ بعض الجهال ظفر الإبهام فقط، يجعله طويلا، يؤخره أياما وربما شهورا. ما تقول في هذا؟ هذا مخالف للسنة، هذا مخالف، نعم، الخنصر بعض، ها؟ الخنصر. على كل حال كل هذا خطأ، كل هذا من تقليد غير المسلمين ومن مخالفة الفطرة. نعم نعم ايش نعم اي بقي نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه. ابن عمر رضي الله عنهما اذا حج او اعتمر يرى ان من تمام الذل لله عز وجل انه كما ازال الانسان راسه يزيل شيئا من الجمال الثاني، لان الراس جمال للانسان، ولهذا كانوا فيما سبق يتخذونه ويرجلونه ويحصنونه ويغسلونه وينظفونه، يتجملون به. كذلك اللحية جمال بالنسبة للرجل، فكان رضي الله عنه يرى أن من تمام الذل لله عز وجل والتعبد له أن يزيل مما يجمله من لحيته كما أزال ما يجمله من رأسه بالحلق، فكان يقبض على لحيته فما زاد، يعني ما زاد على القبضة أخذه. ولا شك أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والإنسان المجتهد قد يخطئ وقد يصيب. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في فعل ابن عمر هذا، هل يستدل به ويقال يجوز للإنسان أن يأخذ ما زاد على القبضة أو لا يستدل به؟ فمن العلماء من قال يستدل به، وعلى هذا مشى أصحاب الإمام أحمد المتأخرون، فالمشهور من المذهب عندهم أنه يجوز للإنسان أن يأخذ ما زاد على القبضة احتجاجا بفعل ابن عمر. ومن العلماء من قال لا، لا يجوز أن نحتج بفعل ابن عمر، لأن فعل ابن عمر فعل وقع من غير معصوم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام صادر من معصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعتاء اللحاء وإرخائها مطلقا ولم يستثن شيئا، فكان مقتضى تمام الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام أن لا نأخذ شيئا منها. فإن قال قائل ابن عمر رضي الله عنهما معروف بشدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أحد رواة هذا الحديث وهو إعفاء اللحى، فيكون رضي الله عنه بالنسبة للعلم أعلم من غيره، لأنه راوي الحديث، وراوي الحديث أعلم بمعناه، ويكون من حيث العمل والتطبيق أولى من غيره لعلمنا بأنه حريص على اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه في السفر إذا وصل إلى المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليبول نزل فبات من شدة تحري اتباع السنة. فيقال في الجواب على ذلك، ابن عمر رضي الله عنهما بالنسبة للعلم نحن نعلم أنه قد يكون أعلم من غيره بما روى، ولكن ما دام اللفظ بين أيدينا وليس فيه استثناء، والصورة التي يفعلها ابن عمر رضي الله عنهما تقتضي الاستثناء لو كانت جائزة. فلما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته القولية والفعلية ما يدل على الجواز فإننا لا نجيز. وابن عمر رضي الله عنهما لا نعلم أنه كان يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول هذا من باب إقرار الوحي، بل الذي يظهر لنا أنه يفعله بعد ذلك، هذا هو الذي يظهر، لأنه لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان مع الرسول لكان النبي صلى الله عليه وسلم حج واعتمر والناس يتبعونه. ثم نقول إذا أردنا أن نأخذ برأي ابن عمر على وجه الدقة فإننا لا نقول بالجواز المطلق، وإنما نجيزه على حسب فعل ابن عمر إذا حججنا أو اعتمرنا، يعني وإذا بقينا عن الحج والعمرة 10 سنوات ما نأخذ شيئا، لأن ابن عمر كان إذا حج، ولم يقل وكان ابن عمر يأخذ، بل قال إذا حج أو اعتمر. فإذا أردنا أن نطبق ما فعله ابن عمر فليس لنا أن نتجاوز ما أن نتجاوز الحال التي فعل فيها هذا الشيء، وهي حال الحج أو العمرة. إذن فالقول الراجح في هذه المسألة أن لا نأخذ منها شيئا، لا في الحج ولا في العمرة، لعموم الأدلة الدالة على الأمر بإعتائه. فإذا قال قائل أفلا يكون الأمر فيها للاستحباب كما قال به كثير من العلماء، يعني أنه يستحب إعفاء اللحية وإرخاؤها ولا يجب، فالجواب أن نقول لا، لا يصلح أن يكون للاستحباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين، ومخالفة المشركين واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول إنها على سبيل الاستحباب. فإذا قال قائل أرأيتم لو أن الرجل كانت لحيته غير متساوية، بعضها طويل وبعضها قصير، وأراد أن يأخذ الطويل ليوازي القصير، قلنا هذا لا يجوز، لأن الحديث عام، ونخشى أن يده تخطئ فيقص كثيرا من الزائد ثم يزيد الناقص، نعم، وهكذا يفعل مرة يزيد هذا مرة يزيد هذا حتى يقضي عليها كلها، نعم، وهذا وإن كان لا يقع لكن ربما يقع، المهم أن الإنسان إذا أراد أن يسويها تماما كأنها قوس قمر فهذا ربما يتعب في مساواتها، وربما تخطئ يده فيزيد في الأخذ فيزيد فيأخذ من الثاني وهكذا. ثم نقول إن أحسن ما يتحلى به الإنسان طاعة الله، لقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فأنت يا أخي تحلى بطاعة الله وهذا هو الأولى بك. ويمكن أن يمكن في هذا الزائد أن تلويه بمعنى أن ترده فتدخله في اللحية، وإذا فعلت هذا فإنه يبقى وجهك ليس فيه شيء زائد. يعني من الممكن أن هذا الزائد قد يكون 10 شعرات أو 20 شعرة أو ما أشبه ذلك، أنك تدخله في ظن الشعر عندما تريد أن تخرج إلى الناس وتواجه الناس، وحينئذ يحصل التسوية بدون أن تقع في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ كيف؟ إيش؟ طيب. نعم. كيف؟ طيب. بقي واحد الآن. بقي واحد الآن. الشارب الآن يتصل باللحية ولا لا؟ لا. إذن فما حده؟ أخشى بعض الناس يقول الشارب يصل إلى هذا ويحرق إلى هذا، يعني إلى اللحيين. الظاهر لي أن حد الشارب ما كان على حذاء الشفة العليا، ما كان على حذاء الشفة العليا فهو شارب، وما كان على حذاء شق الفم فنازل فهو من اللحية. نعم، هذا هو أقرب حد. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعني يقص حتى هذا، يقص حتى هذا، يعني ما يقتصر على أعلى الشارب فقط، يقص حتى ما بين الشارب واللحية. نعم. نعم. نعم، العانة هي الشعر الخشن، الشعر الخشن حول القبر. هو على كل حال كل الشعر الخشن هذا، لأنه يعني الجلد معروف، الشعرات العادية عادية، لكن كل الشعر الخشن سواء كان على نفس المثانة التي هي العظم هذا، أو كانت على ما قلت بين المتين والفخذ، وأما الدبر كما قاله بعضهم فلا وجه لذلك. وأخشى أنه إذا عبث الإنسان بالشعر الذي حول الدبر وصار يحلقه ربما يقوى ويشتد، وتعرفون أن ما حول الدبر إذا تلوث بالنجاسة يكون وسخا. هنا أين سمعتم سؤاله؟ يقول بعض الناس في أول نبات اللحية ما تنبت جميع، تكون ركزا، أن يعني هنا شيء قليلا في الجانب الثاني قليلا في الجانب الثاني قليلا، يقول فيحلقها من أجل أن تخرج جميعا. أنا أقول لا يجوز هذا، لا يجوز. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وهذا خلق لم نؤمر بتغييره، بل أمرنا بترك وإعفائه. ثم نقول إذا كانك أن تزعم هكذا احلق ما بين الركز هذا، لأنهم يقولون إذا عبث فيه الإنسان وحكه بالموس صار يخرج، فإذا كنت صادقا فحكه اللي بين الشعرات حتى يخرج الباقي. إيه ما في شيء، لأن ما في شيء يحلق، هذا ما في شيء يحلق، هذا كأنه يفتح الأبواب يقول له تفضل اخرج. نعم. ايش ايش
ايه
الذي أخرجه أنه فيه حديث لكنه ضعيف الواقع أنه مكرمة للنساء مكرمة. ثم إن الفرق بينه وبين الرجل أن عدم ختان الرجل يقتضي أن يحتبس البول فيما بين الحشفة والقلفة فيحصل في هذا التلوث النجاسة. أما المرأة فليس كذلك، المرأة سالمة من هذا، لكن المرأة في الحقيقة في ختانها تقليل كما قلنا لشهوتها، ففيها تطهير معنوي، تطهير معنوي. حتى أن بعض الأخوة قال لي والله ودنا في هذه الأيام يعني نسوي حملة على ختان الإناث، فقلت له لماذا؟ قال لأن المغريات في عهدنا كثيرة، المغريات كثيرة، فإذا لم يكن هناك ما يخفف شهوة المرأة فإنها تندفع. والحقيقة أن هذا رأي جيد، لكن الشيء الذي ما يعتقد الإنسان وجوبه في الشرع ما يستطيع أن يلزم الناس به. إنما لو أحد قال مستحب إذا كان مستحب ففعله. ثم إن هناك أيضا مشكلة أن إحسان ختان المرأة مشكل، ما في أحد يحسن. هذه والله المستشفيات فيها أحد يحسن ولا لا؟ ما يختنونها. طيب إيه، ما في شك إذا أنهكت ربما ما يكون فيها شهوة إطلاقا، تزول شهوتها بالكلية. نعم ثلاثة يلا. لكن الأبواب صحيح. نعم كيف؟ يأخذ ما هو اللي ما بين ذلك؟ وش يعني ما بين ذلك؟ ما بين الشارب واللحية الأنفقة لا بأس أن نتكلم فيها. الأنفقة هي هذه الشعرات اللي بين الشبه السفلى وبين اللحية أو بين الذقن، وقد ذكر العلماء أنها ليست من اللحية، وأن الإنسان لو قصها أو أزالها فليس به بأس. نعم الوهاب. نعم نعم. طيب أنا أقول ولو عمل بها 500 من الصحابة، الصحابة 124,000، فإذا عمل 5 أو 10 أو 20 أو 30 أو 50 أو 500 أو 5,000 ما في إجماع. إذا لم يكن فيه إجماع فلا شك أن الواجب الأخذ بعموم النص. نعم نعم لا أبدا ما يكون إجماع، لأن ما اشتهر. هل هذا مشتهر؟ لأن القول إذا لم ينتشر ويشتهر على أن الإجماع السكوتي كما ترى ضعيف، لأن الإجماع السكوتي قد يقول القائل إن لهذا الرجل عذرا فيعملها العذر، فالإجماع السكوتي أصلا فيه خلاف وهو ضعيف. أنا لو أرى إنسان عالم أعرف فيه التقى وتطبيق الشرع وأراه مرة على خلاف ما يدل عليه الشرع تجدني ألتمس له عذرا، ما أقول إن هذا مستسلم من الشرع، قد ألتمس له عذرا وأقول هذا فعله لسبب من الأسباب فأسكت ولا أنكر. لكن فإذا كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ولم يشتهر بين الصحابة فلا يعد إجماعا. ثم كما قلت لك أصل الإجماع السكوتي ضعيف جدا لاحتمال العذر في السكوت عن الإنكار. نعم نعم نعم
هو
الضابط احسن ما يفسر به فعل ابن عمر رضي الله عنه انه يحفوا حتى يبدو بياض الجلد. واما هؤلاء الذين يطيلون سبيلاتهم فهو خلاف السنه. في ناس كما قلت يحف اللي على الشرف فقط بالموسى ايضا حلق، والباقي يخليه شنب يتعلق، يمكن تعلق به السياره. نعم هذا خلاف السنه. نعم ايش يذكر عن عمر انه رضي الله عنه يفتل شاربه ويقول فف. انا اعتقد ان هذا من 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 اعداء عمر نقلوها عن عمر كذبا وزورا. عمر رضي الله عنه اذا حزبه امر بروحه تفتل، هذا شيء بعيد جدا، ولا يفعل هذا الا انسان ضعيف الايمان. نعم عبث كونه يتنهت التنهت هذا. المهم ان هذا كذب على عمر ما في شك كذب. نعم
بالنسبه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام خذوا فاعزوه، هل ان ناخذ من هذا الغزو التعازيب عام يشمل المسلمين والكفار، ولا ان قول الرسول مقتصر على حاله المعذب وهو كذب؟
لا هو كل انسان متهم فهو يعذب حتى يقر بما عنده. نعم نعم دفن ما يسن إزالته من الأظافر والشعور والقلفة في الختان هل هو مستحب؟ كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، يدفن هذا. وبعض العلماء استدل بقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال إن دفن ما منفصل من بدن الإنسان كدفن جميع البدن لأنه سوف يعاد يوم القيامة. ولكنني لا أعلم في هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أجزاء تعتبر في حكم المنفصل، ولا يمتنع أن الله عز وجل يعيدها يوم القيامة ولو كانت قد ألقيت في الأرض، كما أن الرجل لو تمزق بعد موته وطار فيه الرياح وأكلت السباع فإنه يعاد، فهذا ما يمنع. نعم إزالة العانة في المزيل في الأصل لا بأس به، لكن الظاهر أن الحرق أفيد وأنفع. الله أعلم. متطوع هذا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الشيء. حدثنا معن بن أسد قال حدثنا مغيب عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سألت أنسا أخضب النبي صلى الله عليه وسلم
فقال
لم يبلغ الشيء إلا قليلا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يبلغ ما يقرب لو شئت أن أعد
شماطاته
في لحيته. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بطلح من ماء، وغضب إسرائيل 3 أصابع من فضة
قصة فضة عندك؟ عندنا من قصة فيها شعر. طيب نسخة ثانية عندكم؟ نعم.
وقبض إسرائيل 3 أصابع من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مطرة. فاطلعت في الجندل فرأيت شعرات
حمرة
فرأيت شعرات حمرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم.